بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، بعد أن تكلمنا عن الصفات السلبية بدأنا بصفات المعاني، وتكلمنا في الدرس الماضي عن القدرة، ولا بد أن نشير دائما إلى صفات المعاني بأنها سبع، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. تكلمنا عن القدرة، واليوم نتكلم عن الإرادة وعن دليلها. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: الإرادة ودليلها. الإرادة هي صفة وجودية قائمة بذاته تعالى، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، وذلك البعض هو المعني بقول الراجز: الممكنات المتقابلات، وجودنا والعدم الصفات، أزمنة أمكنة جهات، كذا المقادير روى الثقات. فتخصص الممكن بالوجود بدلا عن العدم، وتخصصه بالصفة الفلانية بدلا عن ضدها، كالعلم بدلا عن الجهل، وبالزمن الفلاني بدلا عن الذي قبله أو بعده، وبالمكان الفلاني بدلا عن غيره، وبالجهة الفلانية بدلا عن غيرها، كالشرق بدلا عن الغرب، وبالمقدار الفلاني بدلا عن غيره الذي هو أطول منه أو أقصر منه، وبالعكس في الجميع. الإرادة إذن صفة من صفات المعاني لله تبارك وتعالى. هذه الصفة من الصفات الأزلية الوجودية القائمة بذاته تعالى، من شأنها أنها تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. الممكن جنس، وإذا أردنا أن نقول أن تخصص الممكنات ببعض ما يجوز عليها، هذا يصح وهذا يصح، أي كل ممكن فيدخل تحت كلمة الممكن، وإذا جمعناه عند ذلك يمكن أن نقول الممكنات. بأي شيء تخصصها؟ من وجود وعدم وتكيف، بقطع النظر عن أي مؤثر خارجي على الإطلاق. إذن هذه الصفة صفة أزلية، والله سبحانه وتعالى صفاته أزلية أي قديمة. قد يطرأ شيء على الإنسان فربما يظن عندما يرى إرادة الله تبارك وتعالى في بعض الأمور هنالك شيء صلوحي وهنالك شيء تنجيزي. ما معنى الصلوحي وما معنى التنجيزي؟ من حيث إن الإرادة لها معنى قديم أزلي قائم بذات الله سبحانه وتعالى يخصص الممكنات، فهذا في علم الله تبارك وتعالى هذا الأمر يسمى إرادة صلوحية. إذا لاحظنا الواقع، أي تعلق هذه الإرادة بالممكنات، وكيف تكون إرادة الله سبحانه وتعالى بهذه المرادات، عند ذلك تكون هذه الإرادة تعلقها تعلق تنجيزي، يعني هذه الإرادة الآن تنجيزية، من حيث أنها معنى أزلي قائم بذات الله تسمى إرادة صلوحية، وإذا لاحظنا تعلقها بالمرادات عند ذلك نسميها إرادة تنجيزية. على كل حال هذه الإرادة واحدة وهذه الإرادة قائمة، ولكن الذي يختلف فيها تماما هو اعتبار التعلق وعدم. إذا اعتبار التعلق وعدم التعلق هذا الذي نوضح فيه مسألة الإرادة الصلوحية والإرادة التنجيزية. فالشيخ بيّن أنها كما قال الراجز الممكنات المتقابلات، وجودنا والعدم الصفات، أزمنة أمكنة جهات، كذا المقادير روثقة. هذه الأشياء بيّنها الشيخ بالنسبة للممكنات بقوله فتخصص الممكن بالوجود بدلا عن العدم. إذن الأشياء العقلية كما مرت معنا ثلاثة أشياء، إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون ممكنة، وإما أن تكون مستحيلة. فتعلق الإرادة هل يكون بالممكنات أم بالواجبات أم بالمستحيلات؟ تعلق الإرادة كما ورد في تعريفها هي صفة وجودية قائمة بذاته تعالى تخصص الممكنة. إذن تعلقها بأي شيء؟ بالممكنات. فعندما تتعلق بالممكنات إذن لا تتعلق لا بالواجبات ولا بالمستحيلة. قال فتخصص الممكن بالوجود بدلا عن العدم. الشيء الذي نحكم عليه، حكمنا على الواجب مثلا بوجود الله، حكمنا على المستحيل بشريك لله، فهل تتعلق إرادة الله بالمستحيل؟ هذا تناقض بصير صحيح. وكذلك لا تتعلق إرادة الله سبحانه وتعالى بالواجبات، إذن تعلقها بأي شيء؟ إنما يكون بالممكنات. وهذا فبين لنا فتخصص الممكن بالوجود بدلا عن العدم. الممكن إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، فإذا تعلقت قدرة الله سبحانه وتعالى به كان موجودا بدلا أن يكون معدوما. كذلك هنالك بعض الصفات تتعلق هذه الصفات، طبعا كل صفة لها ضد. فعندما يعلق ربنا سبحانه وتعالى صفة هذا الشيء الموجود الممكن ببعض الصفات، عند ذلك كل صفة لها ضد. مثلا صفة الطول لها صفة القصر. نعم. فهذه الصفة إذا قلنا تعلقت بصفة معينة، مثلا هذا يكون عالما أم جاهلا؟ فإذا كان عالما فلا يكون جاهلا. إذا كانت تعلقت بالزمن الفلاني، إرادة الله عز وجل اقتضت إيجاد الرسل في زمن معين، هذه الأزمنة المعينة تخصيصها كان بالإرادة، فكانت موجودة بمكان ما بزمان ما، لم تتعلق بقبل هذا الزمان ولا تتعلق ببعد هذا الزمان. تعلقت أن تكون بهذه القطعة من الأرض، هذه الإرادة لله سبحانه وتعالى أن يحدث في هذا المكان شيء، معنى ذلك لا يحدث في المكان الفلاني. تعينت أن تكون في جهة المشرق، لا يمكن أن تكون في جهة المشرق. تعينت إرادة الله عز وجل أو عينت أن تكون في جهة الشمال، لا تكون في جهة الجنوب. تعينت أن تكون بمقدار معين، كذلك في كل واحدة من هذه الأمور. فالسؤال الذي يطرح وكيف تكون أو يعني يكون تعلق الإرادة الإلهية بالممكنات قديما أيضا كالإرادة الصلوحية العامة، مع أننا ماذا نسمي الإرادة بالنسبة لمشاهداتنا وما علمنا نسميها إرادة تنجيزية. تعلق الإرادة الإلهية كصفة من صفات الله تبارك وتعالى بأنه سيوجد في المكان الفلاني من الممكنات كيف وكيف وكيف، إيجادا أو إعداما، هل هذا قديم أم حادث؟ هذا قديم، لأنه معنى ذلك لو لم تتعلق إرادة الله سبحانه وتعالى معنى ذلك كان الله لا يعلم هذا الشيء، يعني ربما تتداخل الصفات الآن مع بعضها بعض، فتعلق الإرادة بإيجاد شيء أو بإعدام شيء هذا قديم ولا يمكن أن يكون حديثا أو حادثا على الإطلاق. يعني هذا المعنى تعلق إرادة الله سبحانه وتعالى بإيجاد فلان في الزمن الفلاني في المكان الفلاني، هذا التعلق قبل أن يوجد فلان وقبل أن يوجد الزمان وقبل أن يوجد المكان، هذا التعلق تعلق إرادة الله عز وجل بهذا الممكن، ماذا نسميه، قديم أم حادث؟ قديم سبحانه وتعالى، يعني لا يمكن أن يكون حادثا، لأنه لو كان حادثا معنى ذلك كان الله سبحانه وتعالى، يعني أنه لا يمكن أن يعلم الله سبحانه وتعالى بما يريد خلقه في المستقبل أو بما يريد فعله في المستقبل على الإطلاق، وهذا محال، لأن إرادة الله عز وجل لما كانت قديمة صفة أزلية قديمة إنما كانت تتعلق بأي شيء، بمخلوقاته بالممكنات هذه كلها، تعلقها من حيث العلم بوجودها بأفعالها بأمكنتها بخصائصها بصفاتها ينبغي أن يكون كل ذلك قديما، لأنه لو كان حادثا لا لزم بعد ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى غير عالم ببعض ما يريد أن يخلقه سبحانه وتعالى أو أن يفعله في المستقبل. عند ذلك ثبت عكس الأمر تماما، وهو أن الصفة صفة الإرادة قديمة تتعلق بكل الموجودات نفيا أو إيجادا في هذا العالم، وهذا يعني بالمقابل أن الله سبحانه وتعالى يعلم في الماضي يعلم في الأزل ماذا سيوجد وماذا سيفعل وماذا سيخلق، كل ذلك في حينه وكل ذلك في وقته وفي مكانه الملائم، هذا كله يدل على مسألة واحدة، وهي أننا نقول إرادة الله تبارك وتعالى إرادة قديمة، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى هذه التنجيزية التي سينجز هذا الفعل فيها مصاحبة لعلمه القديم سبحانه وتعالى، هي أكثر ما يمكن أن يأتي إلى الخاطر في شيء كيف نفرق ما بين مسألة قديمة أو إرادة صلوحية وبين إرادة تنجيزية، لأن أول ما يتصور للإنسان مسألة الخلق، فالخلق والإيجاد بالنسبة إلينا يعني اليوم حدث هذا، اليوم نبت النبات، اليوم ولد هذا، اليوم حدث هذا الزلزال، الساعة الفلانية، هذه الظواهر التي كل نجدها كلها في معنى الخلق والظهور، عند ذلك كل هذه الأشياء حادثة قطعا، صحيح نحن نتكلم عن قدرة الله سبحانه وتعالى، قلنا قدرة الله سبحانه وتعالى كما تكلمنا عنها في الدرس الماضي، فإننا هنالك قدرة أيضا تنجيزية لله سبحانه وتعالى، أما بالنسبة للإرادة التنجيز فيها هو نفس تعلقها ببعض هذه الممكنة، سواء ظهر هذا إلى الوجود أو لم يظهر لنا بعد. هذه الإرادة أحيانا تتعلق بعمل من الأعمال، ثم بعد ذلك يعني الإنسان يريد مثلا، افترض الإنسان أنت تريد أن تفعل كيت وكيت، هذا الأصل موجود الآن، ولكن متى سيكون وفي أي وقت وفي أي سنة، عند ذلك تسمي هذه الإرادة إرادة تنفيذية. لكن كانت موجودة أم لا؟ كانت موجودة. نعم. فالتوجه الفعلي إلى أي مراد معين، هذا ما يسمى بالإرادة. بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لو لم تكن هذه الإرادة، نأخذ مثال، لو لم تكن هذه الإرادة موجودة ولم تكن هذه الإرادة أزلية، عند ذلك لكان يلزم أن يترتب وجود شيء ولم يكن هذه الإرادة، معنى ذلك يوجد إكراه بوجود هذا الشيء، هي أزلية. فإذا لم تكن أزلية يكون سبحانه وتعالى يلزم من ذلك نقيض الأزل وهو نقيض الإرادة وهو الإكراه، وهذا يستلزم أن يكون الإله مكرها، وهذا ينافي أن يكون الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وأن يعني نعلم من ذلك معنى الألوهية لله سبحانه وتعالى. يوجد أدلة كثيرة على ذلك. فالشيخ قال: سائر الممكنات متماثلة في صفاتها الذاتية، فهي أجران قابلة للأعراض من حركة أو سكون. ما معنى جرم؟ الجرم دائما هو الشيء الذي يأخذ حيزا من المكان، والعرض هو الذي يقوم بغيره. الجرم يقوم بنفسه هكذا يأخذ، وطبعا الجرم يعني بمعنى يأخذ حيز من المكان، فهو أما العرض فلا بد أن يقوم بجرمه. بمعنى هذه العلبة مثلا جرم تأخذ حيزا من هذا اللون الذي فيها، هذا اللون عرض، لا يمكن فصل اللون لوحده. مثلا أبسط الأشياء أن تنظر إلى الماء في البحر فتراه ترى اللون فيه أزرقا تنعكس عليه زرقة السماء، فلو أردت أن تفصل اللون هذا هل يمكن أن تفصل اللون الزرقة لوحدها تعطينا إياها؟ لا، تأخذ شيئا من الماء ترى لا لون له. فهذا لذلك الأعراض. طبعا هنالك الحركة، الإنسان جرم، حركته ذهابه إيابه قيامه قعوده جلوسه اتجاعه هذا يسمى أعراض. اللون هذا بشرته مثلا بيضاء وهذا صفراء وهذه سوداء وهذا وهذا وهذا، هذه الصفات من الألوان لا يمكن نزعها لوحدها. ألا ترى أنك تنظر إلى إنسان فتقول له أنت مثلا مصاب بالخجل أو بالخوف بالوجل، مع ذلك كيف هل تستطيع أن تفصل الخجل لوحده والوجل لوحده؟ كل ذلك غير ممكن. إذن فهذه الصفة كم فهي أجرام قابلة للأعراض من حركة أو سكون أو لون أو كون أو غير ذلك، فكل ما يجوز على أحدهما يجوز على الآخر، وكل ما يجب لأحدهما يجب للآخر، وكل ما يستحيل على أحدهما يستحيل على الآخر. يعني ما يستحيل على ما قلنا أنه هذه الأجرام قابلة للأعراض، نعم، فإذا رأينا في أحد هذه الأشياء ميزة أو اختصاصا فذلك من إرادة الله الذي يفعل ما يشاء ويختار. هذا الماء نراه عندنا الآن سيال، صحيح، سائل، يمكن الشرب به، يمكن التنظيف، يمكن مثلا فيه الغسيل إلى غير ذلك، بينما نرى أن هذا الماء يتحول في بعض المناطق من القطب الجنوبي أو القطب الشمالي إلى متجمدة جامدة جدا، يمكن أن تبقى سنين على شكل جبال أو أحقاب متتالية لا تعرف السيولة أبدا. من الذي أحدث سيلان الماء في مكان وصلبة هذا الماء في مكان آخر؟ هذا الحديد الذي في طبعه أنه أنزله الله سبحانه وتعالى فيه من هذه الصلابة القوية جدا، ترى أن هذه الصلابة عندما نريد أن نكيف هذا الحديد لو عرضنا عليه بإرادة الله سبحانه وتعالى لو عرضت عليه النار ماذا يفعل؟ يصبح حتى يصل إلى درجة السيالة. الحلاوة الموجودة في السكر، الملوحة الموجودة مثلا في الملح، الحموضة الموجودة في الليمون إلى غير ذلك، الحرارة الموجودة في النار، البرودة الموجودة في الثلج إلى غير ذلك، هذه الأشياء ما خصص الله سبحانه وتعالى بكل شيء صفة من الصفات بإرادة الله سبحانه وتعالى. حتى عقل الإنسان، فالله سبحانه وتعالى خصص كل عقل بصفات معينة، فالله سبحانه وتعالى هذه الأشياء أجناس في هذه الحياة الدنيا، كل جنس من الأجناس خصه الله سبحانه وتعالى، قال وعقل الإنسان وغير ذلك من هذه الخصائص التي اختص الله سبحانه وتعالى جنسا من الأجناس أو نوعا من الأنواع أو فردا من الأفراد. طبعا عندما نقول جنس يشمل، أعطي هذا المثال، في عندما نقول قمح أو أرز، هذه كلمة جنس، كل أنواع الأرز تنزل تحت هذا الجنس. الإنسان جنس، لكن كل أنواع بألوانه بلغاته بأطيافه بأماكنه هذه عبارة عن أنواع، صحيح؟ النوع كل نوع تحته أفراد. فمثلا عندما نقول الإنسان، ترى الإنسان مثلا من حيث البشرة، ترى من مثلا الأبيض والأصفر والأحمر والأسود، مثلا يوجد أشياء كثيرة، إذا هذا كل واحد ماذا يسمى؟ نوع. تحت هذا الأنواع يوجد زيد وخالد وسعاد ومريم إلى غير ذلك، هذا يسمى فرد من أفراد هذا النوع طبعا، وهي بترجيح المختار العليم الذي اختص ما شاء بما شاء، اختص كل نوع من الأنواع أو كل فرد من الأفراد أو كل جنس من الأجناس بشيء أراده الله سبحانه وتعالى. وإلا لولا هذا الاختصاص لوجدنا الحديد يعني مختلفا، الحديد دائما أعطاه الله صفة الصلابة، الماء أعطاه الله صفة السيولة، وإلا لكان الحديد سائلا وكان الماء صلبا. وللإنسان أن يكون جمودا لا يعقل، نعم، وللماء أن يكون صلبا، وللإنسان أن يكون جمودا لا يعقل، لأن هذه الصفات كلها جائزة على سائر المخلوقات باعتبار صفاتها الذاتية. فإذا لا تكون هذه الخصائص التي نراها في هويات الأفراد وحقائق الأنواع وميزات الأجناس إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهو القائل وربك يخلق ما يشاء ويختار. هنالك أدلة كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا، قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. إذن أراد الله سبحانه وتعالى اختباره في مكان ما في زمان ما، فهل يستطيع أحد أن يرد إرادة الله سبحانه وتعالى عن هذا الفرد؟ وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من واد. كذلك لو أراد الله سبحانه وتعالى سعادة أمة أو شقاء أمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الأبرار، ألا نكون من الأشقياء. طبعا هنالك فرق كبير قد يخطئ فيه الكثير من الناس، هل يوجد فرق ما بين الإرادة وما بين الأمر؟ لا، الإرادة شيء والأمر شيء آخر، هما متغايران وهما منفكان، نعم، لا لزوم بينهما أبدا، الإرادة شيء والأمر شيء آخر، هذا على تحقيق أهل السنة والجماعة، نعم. سأعطي مثالا أختم به اليوم هذا البحر. أرأيت لو كان عندك بيت، هذا البيت مؤلف من عدة غرف، قلت لولدك أو لأولادك ادخلوا كل الغرف إلا هذه الغرفة، ولكنك ما أحكمت غلقها وتركت الباب مفتوحا. عند ذلك لو دخلوا، انظر هذا الأمر شيء والإرادة شيء آخر، لو دخلوا إلى الغرفة دخلوا بإرادتك أم لا؟ أنت أمرتهم أن لا يدخلوا، لكنك فتحت المجال لديهم وتركت الباب مفتوحا، لكنك أمرتهم، الأمر من الممكن أن يخالف، لكن في الإرادة أنت الآن أردت بضمن تركت الباب مفتوحا، فعندما يدخلوا دخلوا بإرادتك أم رغما عنك؟ بإرادتك. فالأمر الآن هل هو الإرادة أم مغاير لبعضه البعض؟ الأمر غير الإرادة. فترى مثلا عندما أنت أمرتهم أن يدخلوا كل الغرف إلا هذه الغرفة، لو أحكمت غلقها وبعد ذلك أو أزلتها أو أعدمتها إلى غير ذلك لن يستطيعوا أن يدخلوا إليها. أما أمرتهم قد يكونوا موافقين لذلك الأمر وقد يكونوا مخالفين. الله أمر أقيموا الصلاة، لكن هل كل الناس يصلون؟ هل كل الناس يزكون؟ هل كل الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ لكن الإنسان موجود ضمن إرادة الله تبارك وتعالى، فهو عندما يعصي الله هل يكون مكرها لله عز وجل أما ضمن إرادة الله؟ طبعا هذا ضمن إرادة الله. هل يحب الله لعباده الكفر؟ هل يرضى من عباده الكفر؟ لا، لا يرضى، لكن ضمن إرادته أم خارجا عن إرادته؟ كل ذلك إنما يكون ضمن إرادة الله تبارك وتعالى. طبعا نحن تكلمنا عن القدرة وتكلمنا عن الإرادة، ولا بد أن نبين كيف تتعلق، هذا بحثنا، كيف تتعلق القدرة والإرادة يعني بالممكن أو بالجائز، ولا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل. فلو تعلقت بالواجب، ما عندنا الواجب كوجود الله سبحانه وتعالى، هل تتعلق بوجود إله؟ تقول والله إرادة الله مثلا. هل تتعلق بوجود شريك لله؟ بوجود إله آخر أو بوجود شريك لله؟ لا بهذا ولا بهذا، إنما تتعلق بأي شيء بالممكنة. أما مسألة التعلق إن شاء الله نتركها إلى الدرس القادم، والحمد لله رب